أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الرابع، العرفان النظري. نكمل اليوم الأحد 20 محرم الحرام 1440 هجرية قمرية، الموافق 8 مهر شهر 7 1397 هجرية شمسية، المصادف 30 سبتمبر شهر 9 لعام 2018 ميلادية. نكمل كتاب مبادئ علم العرفان، وقد أخذنا الدروس الثلاثة الأول في 4 دروس سابقة. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الدرس الرابع من هذا الكتاب، وهو درسنا الخامس، العرفان النظري. العرفان النظري جزء من علم العرفان، إذ أن علم العرفان ينقسم إلى قسمين: عرفان نظري، وهو ما سنأخذه في الدرس الرابع، وعرفان عملي، وهو ما سنأخذه في الدرس الخامس. العرفان النظري يدرس الواجب والحق تبارك وتعالى وأحواله وأسماءه وصفاته وتجلياته والعلاقة بين الأسماء والصفات والتجليات وبين الذات. فعلم العرفان النظري يقوم بتبيين الأمور بين وجود الله عز وجل وأسمائه وصفاته وتجلياته. الرؤية الكونية العرفانية. المقصود بالرؤية الكونية العرفانية النظرية التي يقدمها العرفاء، والتي تفسر رؤيتهم لله تبارك وتعالى والإنسان والعالم. فهذه محاور ثلاثة في العرفان النظري: وجود الله، الكون، العالم. وهذه المعرفة تعتمد على المعرفة القلبية والشهودية عن طريق المكاشفات، وكذلك أيضا تعتمد على الاستدلالات العقلية والفلسفية، إلا أن العارف يرى أن الاستدلال العقلي ليس كافياً، بل لا بد من الاستدلال القلبي والشهودي. ولكن يؤخذ بالاستدلال العقلي لمن لا يرى ولا يعتبر بالاستدلال الشهودي والقلبي. العرفاء يعتقدون أن الوجود لله تعالى فقط، وأن الله عز وجل هو الموجود الوحيد الذي لا يصح أن يطلق عليه مفهوم الوجود إلا هو، وكافة ما سوى الله إنما هي تجليات لله ومظاهر لله تبارك وتعالى. فقوة الإنسان واقتداره مظهر لاسم الله القوي المقتدر. فالرؤية الكونية العرفانية تبدأ بمسألة وحدة الوجود، والمراد بوحدة الوجود وحدة الموجود، فليس المراد بوحدة الوجود وحدة مفهوم الوجود، وإنما المراد بوحدة الوجود وحدة مصداق الوجود، يعني مصداق الوجود واحد، فالمراد بوحدة الوجود يعني وحدة الموجود، يعني لا يوجد إلا موجود واحد وهو الله تبارك وتعالى، وما عدا هذا الموجود من كثرات كالإنسان والكون إنما هي تجليات. فالرؤية الكونية العرفانية قائمة على وحدة الوجود الشخصية في مقابل وحدة الوجود التشكيكية التي يراها الفلاسفة، ومنهم السيد الطباطبائي صاحب الميزان في كتابيه بداية الحكمة ونهاية الحكمة، إذ يقول هو وصاحب المنظومة بوحدة الوجود التشكيكية، يعني الوجود واحد ولكن ينطبق على مصادقه بالتفاوت، يعني مفهوم الوجود واحد ومصادقه متعددة، وهذا هو الفارق بين وحدة الوجود عند الفلاسفة ووحدة الوجود عند العرفاء، إذ المراد بوحدة الوجود عند الفلاسفة هو وحدة الوجود المفهومية، يعني من ناحية المفهوم، وأما المراد بوحدة الوجود عند العرفاء فهو وحدة الوجود من ناحية المصداق، وشتان وفرق كبير بين هاتين النظرتين، إذ يرى العرفاء أن مصداق الوجود واحد فضلا عن مفهومه، يعني مفهوم الوجود واحد ومصداق الوجود واحد وهو الله، وهذا معنى التوحيد عند العرفاء، الله واحد يعني موجود واحد لا موجود غيره، بخلاف التوحيد عند المتكلمين، الله واحد يعني ذاته واحدة لا ثانية لها ولا شريك لها، فالمراد بالتوحيد عند المتكلمين أن ذات الواحد أن ذات الله واحدة لا شريك له فيها ولا شريك له في هذا الكون، وأما المراد بالوحدة والتوحيد عند العرفاء أن الله واحد يعني أن الموجود في العالم والكون واحد وهو الله، ولا وجود لسواه ولا يوجد موجود سواه، إذن أساس نظرية العرفاء وحدة الوجود الشخصية، يعني الله موجود واحد شخص ولا يوجد موجود شخصي آخر غير الله عز وجل، فمفهوم الوجود واحد ومصداق الموجود واحد وهو الحق تبارك وتعالى، بخلاف الفلاسفة كصاحب الميزان وصاحب المنظومة اللذين يران أن مفهوم الوجود واحد لكن مصادقه متعددة، فقالوا بوحدة الوجود التشكيكية، وحدة الوجود من ناحية المفهوم، التشكيك والتعدد والكثرات من ناحية المصادق، وهناك نظرية ثالثة أشرنا إليها وهي نظرية الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، وهو ماذا؟ تعدد الوجود والكثرات. يعني لا يقول بوحدة الوجود، يقول بتعدد الموجود. يعني هناك موجودات مختلفة. إذن ثلاث نظريات: نظرية الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، نظرية تعدد الوجود، النظرية الثانية نظرية صاحب الميزان والملا هادي السبزواري صاحب المنظومة وحدة الوجود التشكيكية، النظرية الثالثة نظرية العرفاء نظرية وحدة الوجود الشخصية. ومن هذا نفهم أن العرفاء يرون أن الأصالة لله تبارك وتعالى وحده ولا يوجد غيره، بينما الفلاسفة يرون أن الأصالة لله ولغيره. غاية ما في الأمر أن وجود الله واجب ووجود غيره ممكن. فالفلاسفة يقولون بأصالة الله وغيره، فالوجود كما يثبت لله يثبت لغيره. غاية ما في الأمر أنه نحو الوجود مختلف، فنحو وجود الله واجب ونحو وجود غير الله ممكن. بينما العرفاء لا يرون أن الممكن موجود، لا يوجد إلا الوجود الواجب. إذن الرؤية الكونية عند العرفاء تبدأ من مسألة وحدة الوجود، وبنى العرفاء كافة نظرياتهم على مسألة وحدة الوجود الشخصية، وأن الكثرات إنما هي اعتبارية تماما كألوان قوس قزح. قوس قزح ذو السبعة ألوان، في الواقع هي ليست ألوان وإنما انعكاسات للشمس. فهذه الكثرات في الألوان إنما هي وهمية اعتبارية ولا وجود لها في الحقيقة. الخلاصة: وجود الله هو الوجود والموجود الحقيقي والوحيد، وما سواه ليس إلا ظلا وتجليا لله تبارك وتعالى. وقد أشار الشهيد مطهري رحمه الله في كتابه العرفان في الدرس الثاني العرفان النظري صفحة 63 إلى الأصالة عند العرفاء والأصالة عند الفلاسفة. قال قدس سره: صفحة 63، يرى الفيلسوف الإلهي الأصالة لله ولغيره، إلا أن الله واجب الوجود وقائم بذاته، وما سواه ممكن الوجود وقائم بغيره ومعلول لواجب الوجود. مراد الأصالة لله ولغيره يعني يثبت الوجود بالأصالة لله ويثبت الوجود بالأصالة لممكن الوجود. بينما يرى العارف أن كل ما سوى الله وإن كان معلوما لله إلا أنه لا وجود له حقيقتان، وإنما الحقيقي هو وجود الله المحيط بكل شيء، وبذلك تكون جميع الأشياء أسماء وصفات وشؤونا وتجليات لله سبحانه وتعالى، وليست أمورا زائدة عليه. كما أن رؤية الفيلسوف، صفحة 64 يقول: كما أن رؤية الفيلسوف تختلف عن رؤية العارف، فالفيلسوف يريد فهم الكون، أي أنه يحاول الوصول إلى تصور صحيح وجامع وكامل للكون، ويرى أن الحد الأعلى للكمال الإنساني هو أن يدرك بعقله الكون على ما هو عليه، حتى يكون للكون وجود عقلاني في وجوده، فيغدو هو عالما عقليا. ولذلك قيل في التعريف الفلسفي: صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. بينما العارف لا يعير أي اهتمام للعقل والإدراك، وإنما يروم الوصول إلى كنه الوجود وهو الله حتى يشاهده ويتصل به. إن كمال الإنسان لا ينحصر لدى العارف بمجرد أن يكون تصورا عن الوجود في ذهنه، بل لا بد عليه أن يسير ويتجه نحو المبدأ الذي أوجده، وأن يحطم الفواصل بينه وبين ذات الحق تعالى ويتقرب منه حتى يفنى فيه ويبقى ببقائه. إن أدوات الفيلسوف هي العقل والمنطق والاستدلال، بينما الأداة التي يستعملها العارف عبارة عن البصيرة والمجاهدة وتزكية النفس وتهذيبها والحركة والصراع الباطني. انتهى كلامه، زيد في علوه مقامه. إن العرفاء يتحدثون عن بعدين عند حديثهم عن ذات الإله. البعد الأول كنه الذات التي لا يمكن إدراكها، هذه الذات خفية على كل ما سوى الله. لماذا؟ لأن ذات الله كاملة غير محدودة، وذات الإنسان ناقصة محدودة، فكيف يحيط غير المحدود وهو الإنسان، فكيف يحيط المحدود وهو الإنسان بغير المحدود وهو الله تبارك وتعالى؟ وكيف يحيط الإنسان الناقص بالله الكامل؟ إذن الأمر الأول إدراك كنه الذات غير ممكن، ولذلك الروايات نهت عن التفكر في ذات الله، فإنه يقود إلى الحيرة والكفر، لأن الإنسان لن يستطيع إدراك كنه الذات الإلهية لأنها غير متناهية، والإنسان متناهي، ولا يحيط المتناهي بغير المتناهي، ولا يحيط اللامحدود بالمحدود. البعد الثاني للذات الإلهية البعد الظاهر الذي يقبل التجلي، كأسماء الله وصفاته. وهذا البعد الظاهر الذي يقبل التجلي يمكن معرفته وإدراكه للبشر. إذن كلامنا وبحثنا في البعد الثاني، وهو البعد الظاهر للذات الإلهية للأمر الأول، وهو إدراك كنه الذات الإلهية. وفي المسألة الثانية إدراك البعد الظاهر للذات الإلهية، قلنا إن أهم مسألتين يتكئ عليها العرفاء هو مسألة وحدة الوجود الشخصية، فإذا أنكر أحد وحدة الوجود الشخصية فإنه أنكر أساس علم العرفان وأسقط علم العرفان تماما، كما في المنطق من ينكر أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فإنه ينكر أساس المنطق الأرسطي. منطق أرسطو قائم على مسألة بديهية، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا أثبت أحد اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما بطل أساس المنطق الأرسطي. وهكذا العرفان النظري فإنه مبني على مسألة وحدة الوجود الشخصية، فلو أنكر شخصان مسألة وحدة الوجود الشخصية، يعني أن الموجود شخص واحد وهو الله عز وجل ولا موجود سواه، وما عداه إنما هو تجل له، في هذه الحالة يكون قد أنكر أساس علم العرفان. إذن يقع الكلام في كيفية إثبات وحدة الوجود الشخصية. يمكن إثبات وحدة الوجود الشخصية على نحوين. النحو الأول للعرفاء، وهو إثبات وحدة الوجود الشخصية عن طريق الكشف والشهود. النحو الثاني للفلاسفة، إثبات وحدة الوجود الشخصية عن طريق الاستدلال والبرهان. أما الأول، إثبات وحدة الوجود الشخصية عن طريق الكشف والشهود، وهذا هو سيرة أكثر العرفاء الذين وصلوا واعتقدوا أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة من التوحيد عن طريق الكشف والشهود. فيعتقد العرفاء أن من نور الله بصيرته يصبح لا يرى في الوجود إلا الله، وكل ما عدا ذلك فهو سراب وتجلٍ، كما في كلمات ابن العربي فتوحات المكية الجزء الثاني الصفحة 247. لذلك هناك كلمة جميلة للسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، يقول لا يؤثر في الوجود إلا الله، ذلك ما يخاف، ما يخاف من غير الله، لا يؤثر في الوجود إلا الله، لأنه لا يوجد إلا الله، فعلام الخوف، لا يخاف من ظالم ولا يخاف من صارم، لأنه لا يرى أمامه إلا الله. ولعل مضمون الرواية يشير إلى ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء. أما النحو الثاني، إثبات وحدة الوجود الشخصية عن طريق الاستدلال العقلي، فقد قدم بعض العرفاء أدلة فلسفية عقلية لإثبات أن الوجود لا يكون إلا الواجب، والواجب ليس إلا واحدا، إذن الوجود واحد. إذن الاستدلال مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى: الوجود لا يمكن أن يكون إلا الواجب، فالممكن ليس بوجودين. المقدمة الثانية: الواجب واجب الوجود واحد، النتيجة الوجود لا يكون إلا واحدا، لأن واجب الوجود ليس إلا واحد. ويعتقد العرفاء أن الطريق الأول الكشفي الشهودي هو الأكثر قدرة على إيجاد اليقين لدى الإنسان، وهو كاف في الإيمان، ولا حاجة إلى النحو الثاني الطريق الفلسفي العقلي، وإنما يذكرون الطريق الفلسفي لمن لم يتمكن من الاستفادة من مشاهدات العرفاء، فهو طريق للذين حصروا معرفتهم بخصوص المعرفة العقلية. نظرة العارف إلى الوجود. تعتبر كلمة الوجود هي أهم كلمة على الإطلاق في علم العرفان، أهم كلمة. فالوجود من أهم العبارات عند العرفاء وأوضحها، باعتبار أن كافة نظريات العرفاء تتمحور حول الوجود، والوجود عند العرفاء هو الحق تبارك وتعالى. ويوضح العرفاء أن الوجود بديهي، وواضح، ولا يحتاج الإنسان إلى دليل للقبول به، فهو مقبول عند كافة العقول. ولعل الآية الكريمة تشير إلى ذلك: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وإليها يشير قول الحسين بن علي في دعاء عرفة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ إذن المسألة الأولى في نظرة العارف إلى الوجود هي أن الوجود بديهي ولا يحتاج إلى دليل للقبول به، ثم يبينون أن هذا الوجود واحد، بمعنى أنه يطلق على كافة الأشياء بمعنى واحد، أي أن مفهوم الوجود واحد ومصداق الوجود أيضا واحد، وهو الله تبارك وتعالى. فمرادهم من وحدة الوجود يعني وحدة الموجود، يعني المصداق الموجود في العالم كله واحد فقط، وهو الله تبارك وتعالى. وكل ما سوى الله إنما هو ظل وتجل لله عز وجل. فوجود غيره وظلية غيره تابعة لوجود الحق تبارك وتعالى. أحكام الوجود عند العرفاء خمسة، وهي كما يلي: أولا الوجود بديهي ولا يوجد ما هو أوضح من الوجود، فلا يحتاج إلى دليل لإثباته. ثانيا ليس للوجود سوى مصداق واحد، وهو الله تبارك وتعالى. ثالثا إن كل كمالين وكل خيرين يعود إلى الوجود الحقيقي، وهو الله تبارك وتعالى. إذ لولا وجود الحق لما ظهر الكمال والخير. الرابع ليس للوجود الواحد مراتب، وليس لوجود الله عز وجل مراتب بعضها قوي وبعضها الآخر ضعيف. الأمر الخامس الوجود مساو للوحدة. والأمر السادس الوجود مساو للوجوب. هذا الخامس والسادس يمكن جعلهما واحدا، بأن نقول الوجود مساو للواجب، والواجب ليس إلا واحدا، فالوجود واحد. هذا تمام الكلام في بيان الأمر الأول، وهو نظرة العارف إلى الوجود، إلى الله تبارك وتعالى. يقع الكلام في الأمر الثاني، نظرة العارف إلى العالم، ثم الكلام في الأمر الثالث نظرة العارف إلى الإنسان. لهم هذا التعبير، يقولون يوجد إنسان صغير وإنسان كبير، ويوجد كون صغير وكون كبير. الإنسان الصغير هو الإنسان أنا وأنت، والإنسان الكبير هو الكون، وهكذا يوجد الكون الكبير وهو الكون، والكون الصغير وهو الإنسان. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بآياته يظهر المجمل. فيعبر عن الإنسان الإنسان الصغير والكون الصغير، ويعبر عن الكون الكون الكبير والإنسان الكبير. والإنسان الكامل هو أظهر وأكمل تجل لله وأول تجليات الله تبارك وتعالى هو الإنسان الكامل. لماذا؟ لأن الإنسان الكامل هذا العالم الصغير هو الوجود الإنساني الذي استحق الخلافة الإلهية، وهو العالم الكبير. فالكون خلق على شاكلة الإنسان الصغير، فالإنسان الصغير هو خليفة الله، وهو المظهر الأول والتجلي الأكمل لله تبارك وتعالى. إذن عندنا عالم كبير كون كبير، وعالم صغير كون صغير، وهو الإنسان الذي استحق الخلافة الإلهية، وعالم كبير وكون كبير وهو الكون الذي نعيش فيه. فالكون خلق على شاكلة الإنسان. توجد خصائص كثيرة للعالم في الرؤية العرفانية، نذكر أبرزها وهي ثلاثة. الخصيصة الأولى: العالم مرآة وآية تدل على الله عز وجل، فالعالم مخلوق لله، ومنه استمد كافة كمالاته. العالم مأخوذ من العلامة، والعلامة هي الدليل، فسمي العالم عالمان لأنه علامة ودليل ومرآة تعكس وجود الله عز وجل. إذن العالم الصغير والعالم الكبير آية من آيات الله، ومرآة تعكس جمال الله ووجود الله وجلال الله عز وجل. فالإنسان الصغير يعكس كمال الله عز وجل، والإنسان الكبير وهو الكون الفسيح يعكس جمال الله وقدرة الله عز وجل. إذن الخصيصة الأولى أن العالم مرآة وآية وعلامة. الخصيصة الثانية: نظام العالم هو الأحسن، فتبارك الله أحسن الخالقين. لماذا نظام العالم هو الأحسن؟ لأن الله هو الأكمل والأحسن والأجمل، فتكون المرآة له تعكس الأجمل والأحسن والأكمل، فيكون خلق الإنسان هو أكمل خلق وأحسن خلق، وخلق الكون هو أكمل خلق وأحسن خلق وأجمل خلق. إذن الخصيصة الثانية: نظام العالم هو الأحسن، لأن العالم ظل الله ومظهر أسمائه، وبما أن كل اسم من أسماء الله هو الأحسن، أسماؤه الحسنى بحكم الأسماء الإلهية الحسنى، فالنظام في العالم يكون هو الأحسن. وإلى هذه النكتة يشير ابن العربي عندما يبين أن الحق تعالى إذا كان يشكل هوية العالم فأحكام وصفات العالم ليست إلا منه تعالى. وعلى هذا الأساس فليس من الممكن وجود عالم أعلى وأجمل من هذا العالم، لأن هذا العالم ظل الرحمن. يراجع ابن العربي في فصوص الحكم الفصل الأيوبي. النقطة الثالثة، سريان الحياة والشعور في العالم. يعتقد العرفاء أن العالم وكافة أركان العالم أعم من الجماد والنبات والحيوان وغير ذلك، إنما هي كائنات تمتلك شعورا وحياة. وهذه الحقيقة يمكن فهمها بواسطة الكشف العرفاني، لكن الكثير من آيات كتاب الله تحدثت عن تسبيح كافة الموجودات، كما في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فيها عموم ما في السماوات، عن كل ما في السماوات وما في الأرض. وهكذا في سورة الحديد وغيرها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. بل هناك آية تصرح فيها عموم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد قيل إن صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف كان يسمع تسبيح الجدران. وقد قيل في حق السيد شهاب الدين المرعش النجفي أعلى الله مقامه الشريف أنه نتيجة للكثير من الرياضات أصبح يرى ما لا نراه ويسمع ما لا نسمع. العوالم عند العرفاء. العرفاء يقولون العوالم لا تنتهي، لأن الله غير متناهي، وعلامات الله ليست متناهية، لأن العالم مأخوذ من العلامة، العلامة على الله، والله غير متناهي فعلاماته غير متناهية، وبالتالي تكون العوالم غير متناهية. لكن بعض العرفاء ذكر خصوص 5 عوالم على سبيل التقريب، أي أنه استقرأ الأنواع التي تندرج تحت هذه العوالم فاتضح أن العوالم 5، والعالم مأخوذ من العلامة التي تدل على الحق، فيطلق على ما تدل عليه العلامة الحضرة، فتكون الحضرات 5، يعني الحضرة الإلهية المراد يعني تعين الذات الإلهية بظهور وتعين خاص. الحضرات والعوالم 5 نذكرها في هذا الدرس بشكل مختصر لأنها تحتاج إلى مزيد بيان، ونذكرها بالتفصيل في بداية الدرس القادم حتى يكون الذهن منفتحا ويستطيع تلقي هذه المصطلحات والمعارف. العالم الأول حضرة الناسوت، العالم الثاني حضرة الملكوت، العالم الثالث حضرة الجبروت، العالم الرابع حضرة الواحدية، العالم الخامس حضرة الحضرة الجامعة. سنبين إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله معنى الحضرة، معنى الواحدية، معنى الأحدية. الحضرة الواحدية تختلف عن الحضرة الأحدية. الآن نقرأ هذه الحضرات المذكورة صفحة 57 بشكل مختصر، ونبين بنحو الإشارة ثم تفصيل هذه المصطلحات والمعارف، سنذكره في الدرس القادم، وقد ذكر بعضها مؤلف الكتاب في الدرس الحادي عشر والأخير من هذا الكتاب الذي خصصه لبيان مصطلحات علم العرفان. الحضرة الأولى حضرة الناسوت، وعالمها عالم الأجساد والمواد، المادة والجسم هي من عالم الناسوت. تعرفون في الفلسفة في بحث العقول العشرة، مو العقول العشرة استغفر الله، المقولات العشر، الجوهر وأقسامه خمسة، وتسع مقولات عرضية، كمون كيفون أينون جدة إلى آخره. تسع مقولات عرضية ومقولة جوهرية، عشر مقولات عشر. الجوهر يقسمونه خمسة أقسام: نفس، عقل، مادة، صورة. يذكرون الجواهر أقسامها كم؟ خمسة. يقولون مادة وصورة، جسم، عقل، نفس، خمسة جواهر. ففي حضرة الناسوت يؤخذ هذان الجوهران، الجسم والمواد، المادة، الجسم والمادة. العالم الثاني حضرة الملكوت، وعالمها عالم المثال. يقولون عالم المثال هو العالم المتوسط بين عالم المادة وعالم الأرواح. عدنا عالم المادة وعدنا عالم الروح، المرحلة البرزخ بينهما يعني يسمونها عالم المثال. عالم المثال هو بعد آخر مرتبة من مراتب عالم المادة، وقبل أول مرتبة من عالم الأرواح والمجردات. سنتطرق إلى تعريف عالم المثال في الدرس القادم إن شاء الله. الثالث عالم حضرة الجبروت، وعالمها عالم المجردات من العقول والنفوس. إذن لاحظ الجواهر خمسة، الجسم والمادة من عالم الناسوت، العقل والنفس من عالم الجبروت العالم الثالث. العالم الرابع حضرة الواحدية، وعالمها عالم الأعيان الثابتة. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم تعريف الواحدية، الحضرة الواحدية، وتعريف الأعيان الثابتة، تحتاج إلى شرح طويل، ولكن الآن بنحو الشرح المبسط إشارة كبرقية. المراد بالثبوت هو الثبوت العلمي لا الثبوت الخارجي. أضرب لك مثالا فلسفيا: العدم موجود أو غير موجود؟ ماذا تقول؟ العدم كمفهوم موجود أو غير موجود؟ موجود. العدم كمصداق في الخارج؟ غير موجود. فيقولون العدم من الأعيان الثابتة، أي الأعيان الثابتة بالوجود العلمي الذهني للوجود الخارجي المصداقي. فالمراد بالثبوت في الأعيان الثابتة ليس الثبوت الخارجي والمصداقي، بل المراد الثبوت العلمي والذهني والمفهومي. وسيأتي الكلام عن الأعيان الثابتة في الحضرة الواحدية، حضر الواحدية إذا نظرت إلى الذات بملاحظة الأسماء والصفات، في مقابل الحضرة الأحدية إذا نظرت إلى ذات الله بمعزل عن الأسماء والصفات. فإذا نظرت إلى الحضرة الواحدية يعني الذات بلحاظ الأسماء والصفات، تكون الأسماء والصفات من الأعيان الثابتة، يعني الله حي محيي مميت، صفة محيي مميت هذه ثابتة بالوجود العلمي، يعني نعلم أن الله يحيي ويميت وأنه على كل شيء قدير. فالنظر إلى هذه الصفات بلحاظ الوجود العلمي والثبوت العلمي للثبوت الخارجي، هذا الآن بنحو الإشارة إن شاء الله بعد ذلك نبين أيضا المراد بالأعيان الثابتة عند العرفاء، وأمثلته تختلف عن الأعيان الثابتة عند الفلاسفة، وتختلف عن الأعيان الثابتة عند المتكلمين. وهذه فائدة العلوم، أنه كل مصطلح ينبغي أن تعرفه عند أهل الاختصاص من ذلك العلم. فالمراد بالأعيان الثابتة عند الفلاسفة يختلف عن المراد بالأعيان الثابتة عند العرفاء وعند المتكلمين وغير ذلك، المصادق مختلفة. العالم الخامس الحضرة الجامعة، وعالمها الإنسان الكامل، إذ أنه يستجمع الكمال، يعني الإنسان الكامل هو تجلي لكمال الله المطلق، يعني الإنسان الكامل هو انعكاس لكمال الله، انعكاس لجلال الله، انعكاس لكمال الله. وأن يصل الإنسان إلى مرتبة الإنسان الكامل، لأن الله غير متناهي، فكيف يصل المتناهي الإنسان إلى غير المتناهي وهو الله عز وجل؟ هذا تمام الكلام في معرفة الإنسان. إلى هنا أخذنا كم في معرفة الكون، إلى هنا أخذنا أولا معرفة الله، معرفة الحق الواجب، معرفة الوجود، ثانيا معرفة الكون الكبير، الآن الأمر الثالث معرفة الإنسان. يحتل الإنسان موقعا مهما للغاية في الرؤية العرفانية، والنظرة العرفانية والرؤية العرفانية للإنسان تميزه عن بقية التجليات والمظاهر، لأن الإنسان يحتل مرتبة أرفع وأعلى وأكمل من بقية العوالم، إذ أن الإنسان هو المرتبة الأخيرة من العوالم، لأنه مرتبة الحضرة الجامعة لكافة كمالات العوالم المتقدمة. وخمس مراتب، المرتبة الخامسة الحضرة الجامعة تجمع جميع كمالات الحضرة الأولى الناسوت، والثانية الملكوت، والثالثة الجبروت، والرابعة الواحدية. فالحضرة الخامسة وهي الحضرة الواحدية تستجمع جميع هذه الكمالات الموجودة في العوالم الأربعة. فالإنسان الكامل إنسان نوعي، وهو أكمل تجليات الحق وهو الله عز وجل، وهذا الإنسان الكامل هو الذي سجدت له الملائكة. هذا الإنسان الكامل يظهر في المرتبة الأولى عالم المادة، عالم الناسون، يظهر على شكل إنسان موجود في الخارج، يعني مكون من جسد ومادة، لكن من جهة أخرى فإن هذا الإنسان هو مظهر وتجلي لاسم الله الأعظم، وذلك في إذا استجمع الإنسان الكامل صفات الله تبارك وتعالى الجمالية الكاملة فيكون مظهرا من مظاهر الحق. عبدي يطعني تكون مثلي أو تكون مثلي، تقول للشيء كن فيكون. إذن الإنسان الكامل مظهر الاسم الأعظم، والإنسان الكامل الذي هو مظهر الاسم الأعظم هو الذي يمتلك كافة الكمالات والمظاهر. ويتميز الإنسان الكامل بأربع خصائص. الخصيصة الأولى الجامعية، وقد تقدم أنه مظهر الاسم الأعظم الجامع لجميع صفات الكمال. الثاني الوساطة، يعني الإنسان هو واسطة الفهم، لأن الإنسان هو أول مظهر من مظاهر تجلي وجود الله عز وجل، فهو خليفة الله فيكون أكمل الموجودات، وهو الواسطة في إفاضة الله عز وجل لهذه الموجودات. هذا كل كلام قابل للنقاش والتأمل. نحن الآن نعرض مبنى العرفاء. النقطة الثالثة الخلافة، هذه كلها مصطلحات تأتي في العرفاء. الإنسان الكامل على أساس أنه التعين الأول والتجلي الأول للذات الإلهية يكون هو المظهر الوحيد الذي يستحق الخلافة الإلهية. ومن حيث هذه الخلافة الإلهية للإنسان يمكنه التصرف في العالم وفي الكون بواسطة الأسماء الإلهية التي علمه الله إياها. لذلك من لديه الاسم الأعظم أو حرف أو حرفين من الاسم الأعظم يستطيع أن يتصرف في الكون بإذن الله. النقطة الرابعة الاختيار، يعتقد العرفاء أن الإنسان من بين كافة الموجودات يتميز بالإرادة والاختيار، ومن شاء اختيار الإنسان هو كون الإنسان مظهر وتجلي لأسماء الله وبالأخص اسم المريد والمختار. فالإنسان مظهر لاسم الله المريد والمختار، وما بقية الحيوانات فلا يصدق عليها هذا العنوان. إذن هذه عناوين أربعة مهمة في معرفة الإنسان: الجامعية وأنه جامع وكامل، والوساطة فالإنسان واسطة الفيض، والخلافة فالإنسان خليفة الله، والاختيار فالإنسان مظهر لتجلي اسم الله الأعظم خصوصا اسم المريد والمختار. للمطالعة الخواجة عبد الله الأنصاري، المفروض لا يذكرون هنا الخواجة عبد الله الأنصاري، لأن الخواجة عبد الله الأنصاري مشهور ومعروف في العرفان العملي، له كتاب منازل السائرين. لو وضعوا هنا صدر الدين محمد القونوي الذي ذكروه صفحة 71 في نهاية الدرس الخامس العرفان العملي لكان أفضل. لماذا؟ لأن هناك أعلام للعرفان النظري مثل ابن تركة ومثل طبعا ابن تركة من تركيا واستغفر الله القونة ابن تركة من أصفهان أصفهاني وقونوي من تركيا وابن العربي من الأندلس والخواجة عبد الله الأنصاري من أفغانستان من هرات. ابن العربي من الأندلس أسبانيا حاليا، وقد هاجر وفي نهاية عمره استقر في دمشق ومات في دمشق، وتزوج من تركيا. زوجته كان عندها ولد هو صدر الدين القونوي، فصدر الدين القونوي هو ربيب ابن العربي، ولولا القونوي لما استطعنا تفسير آراء ابن العربي، كما أنه لولا العلامة الحلي لم نستطع تفسير كلمات خواجة نصير الدين الطوسي في كتابه تجريد الاعتقاد في علم الكلام، كذلك في العرفان النظري لو لم يكن صدر الدين القونوي ربيب وابن زوجة ابن العربي لما استطعنا تفسير كلمات ابن العربي. هؤلاء أعلام في العرفان النظري، ابن تركة الأصفهاني، قونوي تركي، ابن العربي الأندلسي. وأما الخواجة عبد الله الأنصاري فهو من أعلام العرفان العملي. خواجة عبد الله الأنصاري هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن أبي منصور محمد، ولد عام 369 هجرية في هرات، وهو من أحفاد الصحابي أبو أيوب الأنصاري. بدأ منذ صغره دراسة العلوم الأدبية والدينية وبرع في علم الحديث، تتلمذ في التصوف على أيدي متصوفة معروفين أمثال أبي الحسن الخرقاني. بقي طيلة عمره في هرات يشتغل بالتعليم والإرشاد، ما خرج من هرات وسجن أيام السلاجقة. كان الأنصاري أستاذا في العلوم الإسلامية التفسير والحديث والعقائد، وخالف أهل الكلام واعتبر أن القرآن الكريم هو الدليل والمرشد الوحيد الوحيد للمؤمن. أدى شيوع الأشعرية في زمان الغزنويين والسلاجقة إلى التضييق على الشيخ الأنصاري، وقد بقي مدة عام سجينا في بوشنك. فقد في 70 من عمره البصر إلا أنه استمر بنشاطه، فكان يملي على الطلاب ما يريده. توفي عام 421 هجرية قمرية، يعني كان معاصر للشيخ الطوسي. توفي الشيخ الطوسي 460 هجرية قمرية في النجف الأشرف. ترك الخواجة عبد الله الأنصاري العديد من الكتب والرسائل العرفانية، أبرزها منازل السائرين طبقات الصوفية، وهذان أشهر كتابه، زاد العارفين، مناقب أهل الآثار، ذم الكلام، المناجات، رسالة القلب والروح وغيرها من الرسائل والكتب. هذا تمام الكلام في الدرس الرابع المخصص للعرفان النظري. الدرس الخامس العرفان العملي السير والسلوك يأتي عليه الكلام مع توضيح لمعنى عالم المثال و عالم الأعيان الثابتة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.